بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق من الشيخ قدس سره أنه فصل بين القادر على التورية والقادر على غير التورية، فاعتبر القادر على التورية ملحقا بالمكره حكما، والقادر على غير التورية ليس مكرها لا موضوعا ولا حكما. ثم عدل عن ذلك فادعى أن المكره إذا كان قادرا على التورية فيصدق عليه عنوان المكره، فهو مكره موضوعا لا أنه ملحق بالمكره حكما، وإذا كان قادرا على التفصي عن الضرر بغير التورية فهو ليس مكرها موضوعا. إذن الشيخ قدس سره يدعي أن عنوان المكره صادق على الشخص وإن تمكن من التفصي عن الضرر بالتورية يصدق عليه عنوان المكره، بخلاف من تمكن من التفصي عن الضرر بغير التورية فلا يصدق عليه عنوان المكره. والسر في ذلك، قال بأنه هل المعتبر في عنوان الإكراه العاجز عن التفصي واقعا أو العاجز عن التفصي بنظر المكره؟ مثلا إذا أكرهه على أن يبيع داره، إذا أكره السلطان شخصا على أن يبيع داره، فهذا الشخص المكره قادر على أن يقول بعت داري وليس قاصدا شنو؟ وليس قاصدا البيع الحقيقي، يستطيع أن يقول بعت داري ويقصد من البيع معنى آخر غير المعنى المتعارف، فهو بلحاظ الواقع ليس عاجزا عن التفصي، يعني قادر على أن يتخلص من ضرر المكره بالتورية، بلحاظ الواقع ليس عاجزا، ولكن بنظر المكره هو عاجز، لأن المكره غير مطلع على أن هذا قادر على التورية أو غير قادر. فهذا الشخص إن لاحظناه بالنسبة إلى الواقع ليس عاجزا عن التفصي عن الضرر، وإن لاحظناه بالنسبة إلى المكره بنظر المكره هو عاجز عن التفصي عن الضرر. إذن إذا كان المناط في صدق عنوان الإكراه، إذا كان المناط في صدق عنوان الإكراه العجز الواقعي، فالقادر على التورية ليس مكرها لأنه ليس عاجزا واقعا عن التفصي عند طريق آخر، وإذا كان المناط في صدق عنوان الإكراه العجز بنظر المكره فهذا بنظر المكره عاجز، وبما أنه بنظر المكره عاجز إذن فحينئذ يصدق عليه عنوان المكراه. وبعبارة أخرى يقول الشيخ، المناط في عنوان الإكراه أن يعلم أو يظن المكره ترتب الضرر إذا امتنع عن فعل المكره عليه، أن يحرز ترتب الضرر إذا امتنع عن فعل المكره عليه. إذا امتنع واقعا أو إذا امتنع بنظر المكره. إذا قلنا بأن المناط هو الامتناع بنظر الامتناع الواقعي، هذا هو المناط، أن يحرز ترتب الضرر إذا امتنع عن فعل المكره عليه. إذا قلنا المقصود بالامتناع الامتناع الواقعي، فمن هو قادر على التورية؟ فمن هو قادر على التورية ممتنع عن فعل المكره عليه. يعني من قال بعت ولا يقصد البيع الحقيقي وإنما يقصد البيع بمعنى آخر، يقصد البيع المجازي، من قال بعت قاصدا البيع المجازي امتنع واقعا عن فعل المكره عليه، لأنه أكره على البيع الحقيقي ما أتى بالبيع الحقيقي، فهو قد امتنع واقعا عن المكره عليه، بينما بنظر المكره هو لم يمتنع بل أتى بالمكره عليه. فإذا فسرنا الامتناع بالامتناع الواقعي هذا ممتنع واقعا، وإذا فسرنا الامتناع بالامتناع بنظر المكره هذا لم يمتنع عن فعل المكره عليه بل أتى بالمكره عليه. إذن بما أن الشيخ قدس سره هكذا يرى أن الإكراه منوط بالعجز بنظر المكره لا بالعجز الواقعي، أن يكون المكره عاجزا عن التخلص من الضرر إلا بأن يأتي بالمكره عليه. بما أن المناط هو العجز بنظر المكره لا العجز بلحاظ الواقع، فمن قدر على التورية عاجز عن التخلص من الضرر بنظر المكره. وبعبارة أخرى المناط في صدق عنوان الإكراه أن يعلم المكره أنه إذا امتنع بنظر المكره عن فعل المكره عليه فإنه سيأتيه الضرر، وإن كان هو واقعا لم يمتنع، المناط على الامتناع بنظر المكره. هذا بالنسبة للقادر على التورية يصدق عليه عنوان الإكراه. أما إذا كان قادرا على التخلص من الضرر بغير التورية، السلطان أكرهه على بيع داره لكنه قادر على أن يتخلص من الضرر بماذا؟ بإعطاء هدية إلى السلطان، إذا أعطى هدية للسلطان يتخلص من ضرره بلا حاجة إلى أي شيء آخر، فحينئذ لا يصدق عنوان الإكراه عليه بلا إشكال، لا يصدق أن هذا عاجز عن التفصي عن الضرر لا بلحاظ الواقع ولا بنظر المكره، لأن المكره يدري هذا لو أعطاه هدية لرفع عنه الضرر. هذا الشخص لا يصدق عليه أنه يعلم بترتب الضرر على ترك المكره عليه إذا امتنع عن فعله، لا يعلم بترتب الضرر لأنه قد يمتنع عن فعل المكره عليه ولا يترتب عليه ضررون. إذن عنوان المكره صادق على القادر على التورية وغير صادق على القادر على التخلص من الضرر بغير التورية. نعم.
مع ان المتوحد اللي هو مش الطرف الاخر يريد اثر العقد.
فليكن بالنتيجة هو مكره او لا؟ الآن هو مكره أو لا؟ هذا الشخص القادر على التورية مكره، لأنه بنظر المكره عاجز، بنظر المكره ما يقدر إلا أن يأتي بالبيع الحقيقي. بلي، ولكن المكره غير مطلع، فبنظر المكره هو أتى بالبيع الحقيقي، فهو بنظر المكره ليس، فهو بنظر المكره عاجز عن التفصي عن الضرر إلا بأن يأتي بالبيع الحقيقي بنظر المكره، وإن كان في الواقع هو ليس عاجزا. بنظر المكره هو ما امتنع عن البيع الحقيقي بل أتى به، وإن كان بنظر الواقع هو قد امتنع لأنه أتى بالبيع المجازي ولم يأتي بالبيع الحقيقي. فالمناط في صدق عنوان الإكراه أنه لم يمتنع بنظر المكره، وهذا لم يمتنع بنظر المكره مع أنه في الواقع امتنع لأنه استخدم التورية. المناط في صدق عنوان الإكراه العجز بنظر المكره، وهذا عاجز بنظره وإن كان في الواقع هو غير عاجزين. هذا الذي يدعي الشيء يبيع العين لطرف آخر هو نفسه، يعني المكره
نفس السلطان ألزم الطرف الآخر بأن لو تبيع العين على الطرف على
نفسه،
وهو استطاع أن ينشئ العقد مجازي.
خوب
الآن بالنسبة لنفس السلطان الرابع هذا أتى بالفعل.
خوب
الآن زين، كيف يملك العين؟
ما يملكها، لأن بيع المكره باطل بعد، حتى لو لم يقصد التورية، حتى لو قصد البيع الحقيقي والبيع باطل، بيع المكره باطل. ولكن الأولى أن يفرق بين إمكان التفصي عن الضرر بالتورية وإمكان التفصي عن الضرر بغير التورية، بأن يدعى أن الموضوع متحقق في الأول، يعني عنوان المكره متحقق في القادر على التورية دون الثاني، يعني القادر على التفصي بغير التورية لا يصدق عليه عنوان المكره. لما؟ لأن الأصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الإكراه ما هو؟ أن يعلم أو يظن المكره بالفتح أنه لو امتنع، لو امتنع بنظر من؟ لو امتنع بنظر المكره، وحينئذ لو استخدم تورية واقعا فهو لم يمتنع بنظر المكره مع أنه امتنع واقعا، أنه لو امتنع يعني بنظر المكره قولوا مما أكره عليه وقع فيما توعد عليه. ومعلوم أن المراد بكلمة لو امتنع ليس امتناعه عن المكره عليه في الواقع ولو مع اعتقاد المكره أنه لم يمتنع، بل المعيار في وقوع الضرار اعتقاد المكره أنه امتنع أو لم يمتنع، لا الامتناع الواقعي وعدمه. صار معلوم؟ وهذا المعنى يعني الامتناع بنظر المكره صادق مع إمكان التورية، ولا يصدق هذا المعنى مع التمكن من التفصي عن الضرر بغير التورية، لأنه مثلا إذا أكرهه السلطان على بيع داره قال لا يصير خاطر كله طيب أعطيك هدية، هو بنظر السلطان امتنع عن فعل المكره عليه ومع ذلك رفع عنه الضرار، إذن فلا يصدق عليه عنوان المكره، لأن المفروض تمكنه يعني تمكن المكره من الامتناع عن فعل المكره عليه مع اطلاع المكره على ذلك، يعني المكره مطلع أنه امتنع ومع ذلك ما يترتب عليه ضرار، فلا يصدق عليه عنوان الإكراه مع اطلاع المكره عليه. لا اشتباه، مع اطلاع المكره على ان المكره قد امتنع ومع ذلك لا يوقع الضرر عليه، مطلع على انه امتنع ومع ذلك لم يوقع عليه ضرران. والحاصل ان الملازمه بين امتناع المكره ووقوع الضرر عليه الذي هو المعتبر في صدق الإكراه، هذه الملازمة بين الامتناع ووقوع الضرر موجودة في من تمكن من التورية وليست موجودة مع من تمكن من غير التورية. وجه مفهوم واضح، يعني الشيخ هنا ضرب المفهوم العرفي، المفهوم العرفي يرى أن الإكراه منوط بالعجز عن التفصيل، العجز الواقعي لا العجز بنظر المكره، المكره هو من كان عاجزا واقعا عن التخلص من الضرر. ولذلك لو أن المكره سلطان يعرف هذا طلبة والطلبة يعرف التوريات شغال فيها متمرس عليها زين، يعرف ان هذا متمرس في التورية زين، يعرف هذا تمام لولا، اذا اطلع المكره على ان هذا قادر على التفصي عن التورية، عفوا على التفصي عن الضرر بالتورية، لا يقبل منه، يقول له هذا بيع فيه تورية، لابد ان تصدر بيعا حقيقيا. مما يرشد إلى أن المناط في الإكراه هو العجز الواقعي، أن يكون عاجزا واقعا عن التخلص من الضرار إلا بأن يأتي بما أكره عليه، هذا يصدق عليه أنه مكره، وإلا من كان قادرا على التخلص بغير المكره عليه بأن يأتي ببيع المجازي أو بشيء، هذا لا يصدق عليه عنوان مكره. قد تقع شنو؟
ترفع حكما تكليفيا.
لماذا ترفع الحكم التكليفي؟
بس ما ترفع حكم واضح.
لماذا ترفع الحكم التكليفي؟
يعني قد ترفع الإثم.
لماذا ترفع الإثم؟
أو أحيانا إذا مثلا ترفع إثم الكذب.
هذا ليس كذبا، التورية أصلا ليست كذبا.
أقول ترفع يعني
هذا خرج خارج موضوعان.
لكن الأحكام الوضعية ما ممكن.
لماذا؟ الكلام
لأنه
الكلام
المعاملات
منوط بالفهم العرفي، حتى الأخبار كونه صادق أو كذب منوط بالفهم العرفي. كيف الآن إذا قال مثلا إذا أكره السلطان على أن يطلق زوجته مثلا، إذا افترضنا أن شخصا نذر قال لله علي أن لا أطلق زوجتي، فصار طلاق الزوجة بالنسبة إليه شنو؟ حراما بعد، لأنه مخالف للنذر، فهو حرمة تكليفية، وفي نفس الوقت الطلاق له حكم وضعي محرم تكليفا وله حكم وضعي وهو شنو؟ حصول البينونة. ما شكل؟ لو أكرهه السلطان قال له السلطان إما أن تطلق زوجتك أو تسجن، فهذا الرجل قال زوجتي طالق، ويقصد شنو؟ يقصد طالق يعني شنو؟ يعني حرة، ولا يقصد طالق يعني شنو؟ بائن. زوجتي طالق أنا أطلقت سراحها، هي حرة، ولم يقصد من قوله طالق بائن، فهو قد قصد التورية تمام لو لا؟ إذا قصد التورية لا إثم عليه، لأن الذي نذر أن لا يطلقه ولم يطلق، ولم يحصل الحكم الوضعي، ولم تحصل البينونة، لأن البينونة مترتبة على قصد الطلاق ولم يقصد الطلاق، فلا الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي. بينما شيخنا لو أنه ما كان يعرف التورية، ككثير من العوام البسطاء ما يعرفوا شيء اسم التورية، حبالهم إذا قال إما أن تطلق زوجتك أو تسجن، يعني لازم تطلق زوجتك بعد ما بها مجال، صح لو لا؟ لأنه يجهل التورية، لا يعرف كيف يتخلص. بالنسبة لهذا الشخص لو طلق زوجته قاصدا الطلاق لأنه لا يعرف التورية، قصد الطلاق بمعناه الحقيقي، هم لا إثم عليه هم شنو لا يترتب عليه حكم وضعي. لماذا؟ لأن ما دل على رفع عن أمتي ما استكره عليه رافع للحكم التكليفي وللحكم الوضعي معا. إحدى زوجتين
زوجته طلق واحد منهما خلنا كلتاهما في الكفرون يعني الشروط توفر على
الخلق
هم شهود موجودين وفهم الشهود أنه طلق زين ثم ادعى كانت كل الظروف هكذا ثم ادعى أنه طلق خلنا نقول خديجة فهنا دعوة
هنا المناء
شهادة الشهود كانت على فاطمة وادعى أنه على
زين يعني الشهود يشهدون أنه طلق فاطمة هذا مو إكراه يعني مو مسألة إكراه
مو استخدم التورية
هذا ليس فيها تورية هو قصد الطلاق الواقعي ولكن قصد طلاق إحداهما وليس شيء آخر لم يقصد الطلاق
في هذا المورد دعا فيما بعد المستخدم
بلا إشكال يؤخذ بكلامي يسمع بكلامي لا طريق لمعرفة الطلاق إلا منه
حتى في فرق حتى في مسألة المعاملة عندما كان بيتين والكلام
لا يعرف إلا منه إذا قال أنا ما بعت الدار فلان بعت هذه الدار أو لا ما قصدت ما قصدت البيع الحقيقي قصدت البيع المجازي يقبل كلامه أما في فرض أنه بل شهد شهود أو قامت بينة على أنه باع الدار الفلانية وهو ينكر ذلك يلزم بالبينة إذا قامت البينة على أنه باع الدار الفلانية وهو ينكر ذلك يلزم بالبينة هذا يختلف عن التورية
هذا المتقن التورية قد يوقع في أرباط يعني
هذا معنى إذا شهد شهود على أنه باع تلك الدار فحينئذ ليس المقام من باب التورية
أنا أضمار أنني بعت تلك الدار فإذا كان تورية مقام
ما يخالف فحينئذ يعني ما قصد بيعها
ما قصد
ما قصد يؤخذ بقوله الكلام ولا يمكن للشهود أن يشهدوا على ذلك أصلا يشهدون على قصده هذا لا يمكن أن نشهد أنه قصد هكذا لا يمكن أن يشهدوا على ذلك بل لا بأس بها حين زين ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز الشيخ قدس سره الآن يتعرض لتفصيل جديد وهو أنه قد يفرق بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية فقد يقال في المحرمات التكليفية في باب المحرمات التكليفية نقول بأنه يعتبر العجز الواقعي إذا كان عاجزا واقعا عن الفرار من الحرام نتيجة الإكراه إذا كان عاجزا واقعا عن الفرار من الحرام ترتفع الحرمة التكليفية فلا ترتفع الحرمة التكليفية إلا بالعجز الواقعي بأن يكون عاجزا واقعا عن الفرار من الحرام وأما في الحرمة الوضعية فيكفي أن يكون عاجزا بنظر المكره وإن لم يكن عاجزا واقعا يكفي في ارتفاع الحرمة الوضعية أن يكون عاجزا بنظر المكره فمثلا لو أكره على شرب الخمر أو لو أكره على سب النبي مثلا صلى الله عليه وآله أو سب الإمام عليه السلام هذا محرم تكليفي وكان قادرا على التورية يعني كان قادرا على أن يسب تورية فإذا كان قادرا على السب على نحو التورية حينئذ لا يجوز له أن يترك التورية ويقصد المحرم الحقيقي بحجة أنه مكره، لأن المكره من كان عاجزا عن التفصي عن الضرار، وأنت لست بعاجزين لأنك قادر على التورية. إذن المناط في ارتفاع الحرمة التكليفية هو حصول العاجز، فما لم يحصل العاجز لأنه قادر على التورية لا ترتفع الحرمة التكليفية، بل ينبغي أن يختار التورية وأن لا يصدر منه السب الحقيقي. بينما المناط في المعاملات في ارتفاع المعاملة وعدم ارتفاعها هو طيب النفس وعدمه. إذا طابت نفسه يعني رضي، إذا طابت نفسه ورضيت بالمعاملة معاملة صحيحة، وأما إذا لم تطب نفسه ولم ترضى، وإن كان شنو قادرا على التورية، هو قادر على التورية لكن نفسه غير راضيتين، هنا شنو ترتفع عنه الحرمة الوضعية. الشيخ يمثل مثال يقول لو فرضنا شخصان مثلا مثل المراجع مثلا مشغول بالمطالعة، جالس في داره مشغول بالمطالعة وبتحقيق المسألة وهو في عالم آخر، فدخل عليه شخص وهو مشغول بالمطالعة قال له بع دارك، بع دارك وإلا مثلا قتلتك أو ضربتك أو كذا، من باب المثال. هنا تارة يكره على أمر على حرمة تكليفية على محرم تكليفي، وتارة يكره على معاملة، تارة يدخل عليه جلاوزة السلطان مثلا سلطان الجائر وهو مشغول بمطالعته ويقولون له إما أن تشرب الخمر أو تضرب، إما أن مثلا تقول كلمة الكفر أو تضرب وأشبه ذلك، وهو يعرف أنه لو خرج من الدار واستدعى خدمه أو استدعى مثلا جيرانه أمكن أن يخلصوه من هذا الضرر، لا عذر له في أن لا يخرج. يعني لو قال أنا أكرهت على شرب الخمر فشربت، كان بإمكانك أن تخرج من الدار وتستدعي جيرانك أو خدمك ليخلصوك من هذا الشخص، لماذا لم تفعل؟ لا يقبلون عذره ولو اعتذر بأنني مكره، يقولون أنت لست مكرها، أنت قادر على أن تخلص نفسك من هذا الضرر، لماذا لم تصنع؟ ولكن في المعاملة لو أنه أكره على معاملتين قالوا إما أن تبيع دارك أو تسجن، يلا هو هم قادر لو خرج أن يخلص نفسه من مسألة بيع الدار بأن يخرج يا جماعة شوفوا لنا هذا الإنسان خلصونا منه، ولكنه كاره للخروج لأنه إذا خرج تفوته المسألة، لأنه إذا خرج تفوته المطالعة، أو لأنه لو خرج تفوته العبادة الذي هو مشغول بها، هو كاره للخروج من المكان. لو أوقع البيع في داره مع قدرته على التخلص بالخروج إلى الخارج، لو أوقع البيع في داره لكراهته للخروج يصدق عليه أنه شنو باع مكرهان، إذ المناط في صدق عنوان الإكراه في باب المعاملات عدم طيب النفس وإن كان قادرا على التخلص من الضرر، المهم أن العمل صدر منه من دون رضا، البيع صدر منه من دون رضا، ما دام البيع صدر منه من دون رضا إذن هو مكره، إذن المعاملة فاسدة. وإن كان قادرا على التخلص من هذا الإكراه بشنو؟ باستدعاء خدمه أو جيرانه. بخلاف صدق عنوان الإكراه في باب المحرمات التكليفية، لا يصدق عليه أنه مكره إلا إذا كان عاجزا عن التفصيل، بحيث لا يمكنه إلا أن يأتي بالمكره عليه. هكذا يبدأ. ثم إن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصيل إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات، في الإكراه المسوغ للمحرمات التكليفية يعتبر العجز الواقعي عن التفصيل بأن لا وسيلة أخرى. ومناطه توقف، مناط شنو يعني مناط صدق عنوان الإكراه؟ مناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه. وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات فالظاهر أن المناط فيه، يعني في هذا الإكراه، عدم طيب النفس وإن كان قادر على التخلص، وقد يتحقق عدم طيب النفس مع إمكان شنو؟ مع إمكان التخلص من الضرار. مثلا من كان قاعدا في مكان خاص خال عن الغير، متفرغا لعبادة أو مطالعة، فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده وهو في هذه الحال غير قادر على دفع ضرره، في هذه الحال يعني إذا لم يستنجد، وهو في نفس الوقت كاره للخروج من ذلك المكان، لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره، فالظاهر صدق الإكراه حينئذ. الإكراه بأي معنى؟ لا بمعنى العجز، بمعنى عدم طيب النفس. الإكراه بمعنى عدم طيب النفس صادق في هذا المقام. لو باع داره أو باع محبسه قالوا باع مكرها لأنه لم يكن راضيا، بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده جالسين بين يديه وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أن بس أشر إلى خدمه، على أمر خدمه بدفعه وطرده، فإن هذا لا يصدق في حقه الإكراه، ويكذب لو ادعى أنه مكرهون باعتبار أنه قادر على التخلص عن الضرر بل من دون حاجة إلى الخروج. بخلاف الأول، الأول يقبل منه العذر، هذا الثاني ما يقبل منه العذر. بخلاف الأول إذا اعتذر بأنه كاره للخروج عن ذلك المنزل، ولو فرض في نفس هذا المثال أن الإكراه كان على محرم تكليفي لم يعذر في فعل المحرم بمجرد كراهة الخروج من المنزل، والله أنا مالي خلق ومشغول، شنو مالك شغل، أنت لست عاجزا وقادرا على التخلص من هذا الضرار. وقد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان، سبق أن ذكرنا رواية ابن سنان حيث سأله ما الفرق بين الجبر والإكراه، قال الجبر من السلطان والإكراه من الأب والأم والزوجات، يعني جعل عنوان الإكراه صادق على وعيد الزوجة أو وعيد الأب أو وعيد الأم، اعتبر وعيد الأم ووعيد الأب ووعيد الزوجة إكراه، مع أن الإنسان عادة قادر على التخلص من ضرر الأبوين أو من ضرر الزوجة. إذن فبالنتيجة صدق عنوان الإكراه هنا بلحاظ عدم طيب النفس، أن الإكراه هنا بمعنى عدم طيب النفس لا بمعنى العجز، وإلا لم يكن فرق بين الجبر والإكراه. فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات هو الإكراه بمعنى الجبر، يعني الإكراه المعتبر في المحرمات التكليفية هو الإكراه بمعنى الجبر، والإكراه المعتبر في باب المعاملات والرافع لأثر المعاملات هو الإكراه الذي ذكر فيها في أي شنو؟ في معتبرة ابن سينان، أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة، والمعيار فيه في هذا الإكراه عدم طيب النفس فيها، يعني في هذه المعاملات، لا الضرورة هو الإلجاء، وإن كان الإلجاء هو المتبادر من لفظ الإكراه، المتبادر عرفا من لفظ الإكراه هو الإلجاء، ولكن الإكراه بلحاظ هذه الرواية لا يراد به شنو؟ عدم طيب النفس. ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه، يعني يقال بأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما استكره عليه يشمل هذا الشخص الذي أكرهته زوجته، قالت إن عودت أنت كذا ما نفتح لك الباب. زين. ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه، يعني على هذا الشخص قال هذا مكره، فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار كأنما هذا دفع دخل. لا، ما الحديث الرفع على طيب النفس، ولذا هو يريد يدفع الدخل. ولذا إن قلت بأنه إذا كان الإكراه وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه، يعني المتبادر من لفظ الإكراه هو الضرورة والإلجاء، ولذا يعني ولأجل أنه هو المتبادر يحمل حديث الرفع، يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه، يعني على الضرورة والإلجاء. فإن قلت إذا كان الإكراه في حديث الرافع بمعنى الضرورة والإلجاء، شنو الفرق بينه وبين الاضطرار؟ الاضطرار هم لدفع الضرورة. إذا كان الإكراه معناه التخلص من الضرورة والاضطرار معناه التخلص من الضرورة، إذن أي فرق بين الإكراه وبين الضرورة؟ يقول الفرق بينهما أن الإكراه ضرر من قبل الغير والاضطرار ضرر من قبل النفس، هذا هو الفرق بينهما، كلاهما لدفع الضرر، ولكن إن كان ضررا واردا من قبل الغير سمي شنو؟ إكراهان. وإن كان ضررا من قبل النفس كالعطش كالجوع كالمرض، مثلا باع داره لأجل شفائي لأجل علاجي مرضه، مثلا باع أثاثه لأجل أن يأكل، هذا يسمى شنو؟ اضطراران. فيكون الفرق بينه يعني وبين الإكراه وبين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل، يعني بالضرر الحاصل، لا من فعل الغير بل وارد من قبل النفس كالجوع والعطش والمرض. نعم. لا هو نعم فإذن الاضطرار أعم من الإكراه، لا يوجد خلاف العطف، ظاهر العطف والمغايرة بعد، ولا إذا هذا أعم ما يحتاج يقول الإكراه، يكتفي بذكر الاضطرار كان. أدري، ولكنه إذا كان الإكراه أحد مصادق الاضطرار فلا حاجة إلى ذكره في الحديث بعد، يدخل الحديث مو جاي خوينا موجه، هذا مو خطبة أدبية حتى يعطف العام على الخاص والخاص على العام، هذا حدود يحدد رفع عن أمتي 9، فإذا هذا مندرج صار 8، رفع عن أمتي 9، فإذا الإكراه من مصادق الاضطرار صار المرفوع كم؟ 8. أدري هذه الحصة مندرجة تحت الذي بعدها لو لا إذن ما صار أعن. إذن ما صار أعن. يمكن شيء، ونحن الآن في مقام تحديد الرافع للحكم، ونقول الرافع للحكم 9. أنت الآن في مقام تحديد كمشرع ومقنن تقول أقصد هنا أعن، لا تقصد هنا أعن، إذن هذا دخلت 9 فصارت 8. شيخنا ليس خطاب أدبي، هذا تحديد أحكام شرعية، لابد أن يكون الموضوع محدد بالدقة. شنو بعد أعم وأخاص؟ الآن إذا قال المولى يجب عليك الإكرام في موردين، المورد الأول أن يكون المكرم عالما عادلا، والمورد الثاني أن يكون عالما. يقول هذا مو موردين، صار مورد واحد، شنو نقرأ في موردين؟ يقول يجب الإكرام في موردين، المورد الأول أن يكون عالما عادلا، المورد الثاني أن يكون عالما. هذا داخل في الثاني، صار موضوع الحكم واحد وليس متعدد. رفع عن أمتي 9 معناه أن هناك أسباب مستقلة للرافع، يعني كل سبب مستقل في رافعيته للحكم عن السبب الآخر، فلا وجه لأن يندرج أحدهما تحت الآخر، بل يكونان سببا واحدا. معنى أنهما ليس أعان، معنى أن المراد بالإكراه الضرر الآتي من قبل الغير، والاضطرار الضرر الآتي لا من قبل الغير. ما قلنا استعمال، نحن نتكلم في الحديث الرافع، ما هو المراد من الاضطرار في حديث الرافع، مو ما هو المراد بالاضطرار في الاستعمالات العرفية، ما هو المراد من الاضطرار في حديث الرافع. بعد أن فسرنا الاضطرار بدفع الضرار، فإذا ما هو الفرق، بعد أن فسرنا الإكراه بدفع الضرار، إذا ما هو الفرق بين الإكراه ودفع وبين الاضطرار؟ لا محالة مقتضى المقابلة أن يكون المراد بالإكراه في حديث الرافع دفع ضرر الغير، وأن يكون المراد بالاضطرار في حديث الرافع دفع الضرر الوارد لا من قبل الغير. ليس الكلام الآن، الكلام فيما هو مراد في حديث الرافع. لكن الداعي، هذا هم دفع دخلين. إذا أنتم تقولوا عنوان الإكراه يراد به شنو؟ الضرورة والإلجاء، هذا هو المتبادر عرفا مو الشكل، ولذلك تحملون حديث الرافع عليه. بعد ليش هنا اكتفيتم بشنو؟ بعدم طيب النفس. لماذا قلتم مع أن الإكراه ظاهر عرفا، ولذلك يحمل حديث الرافع عليه، مع أن الإكراه ظاهر عرفا في ماذا؟ في الضرورة والإلجاء، لماذا قلتم يكفي في باب المعاملات الإكراه بمعنى عدم طيب النفس، مع أن معنى الإكراه ليس هو هذا؟ قال لكن الداعي، اللي خلانا أن نكتفي بكذا، لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا، يعني على اعتبار عدم طيب النفس في المعاملات، هو أن العبرة في المعاملات بقصد المعاملة الحاصل عن طيب نفسين، حيث استدلوا على ذلك، يعني على اعتبار طيب النفس في المعاملات، بقوله تعالى تجارة أن تراض، ولا يحل مال امرئ مسلم لا عن طيب نفسه، واعتبار الإرادة في صحة الطلاق، لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق لأجل المدارات، قالوا طلاقه فاسد. لأجل ذلك اكتفينا في باب المعاملات بمرتبة من مراتب الإكراه، وهي عدم طيب النفس، وإلا فعنوان الإكراه ظاهر عرفا في ماذا؟ في الضرورة والإلجاء. ما أفهم كلامك.
الحين مثلا لو فرضنا ان هذا الاشكال مقدم وجه، بدل من يجاوب الشيخ الانصاري يقول احنا يكفينا بان الامام الصادق عندما في روايه القزنطي عندما استشهد في حديث الرفع وكان في مورد احكام وضعيه، فممكن ان نقول بانه يشمل الرفع شامل الاحكام الوضعيه والكان التكليفي.
فليكن شامل، ولكن شامل لاي عنوان؟
شامل حتى في الموارد التي يكون فيها ليس الإجابة ولا إقالة.
لا يصدق عنوان لا يصدق عنوان الإكراه عرفان.
لا بس عندما قال الإمام
لا يصدق عنوان الإكراه عرفان.
لا بس الإمام الرواية حقق موضوع الإكراه.
ما حقق الموضوع أي شيء حقق الموضوع. قال يستكره. بس ما قال يستكره بأي شيء. قادر على التفصيل أو غير قادر ما قال الإمام. أصلاً ما حقق الموضوع. عن الرجل يستكره على الحلف يعني يكره على الحلف. يكره بأي شيء بمعنى عدم طيب النفس. لو بمعنى الضرورة ما بين الإمام شيء. بس قال يكره. عن الرجل يستكره على الحلف فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك. أيلزمه ذلك؟ قال لا. قال رسول الله رفع وضع عن أمتي 9. فما ذكر معنى الإكراه في الرواية الإمام حتى نقول هذه قرينة. قال إكراه. لعل الإكراه في الرواية بمعنى جنو بمعنى الإلجاء. أها. وهذا الذي ذكر. إذا احتجنا لهذا بالنتيجة هناك أمران. الأمر الأول تارة ندعي كما هو ظاهر عبارة الشيخ أولا لولا هذا التذييل تارة ندعي أن الإكراه له معنيان. فالإكراه في باب المحرمات التكليفية بمعنى والإكراه في باب المعاملات بمعنى آخر. هذا قطعا فاسد لأن للإكراه معنى واحد عرفا وليس له شنو معنيان. الإكراه هنا والإكراه هنا ليس شيء آخر. وتارة ندعي أن الإكراه في كلا البابين بمعنى واحد غايته أنه في باب المعاملات يلحق بالمكره. يعني في باب المعاملات أيضا لو ألجئ معاملته شنو فاسدة أيضا. ترد شخص ألجئ على أن يبيع البيع الحقيقي أيضا معاملته فاسدة. لكن ألحقنا بالمكره في باب المعاملات الشخص الذي لم تطب نفسه بالمعاملة وإن كان قادرا على التخلص. شخص ألجئ عفوا شخص ما ألجئ على المعاملة لكنها صدرت منه من دون طيب. إذا صدرت منه المعاملة من دون طيب نفسين إذا صدرت منه المعاملة من دون طيب نفسين فهو شنو فهو ملحق بالمكره وإن كان قادرا. فإحنا في باب المعاملات وسعنا عنوان المكره لأننا ادعينا تغاير المعنى. معنى الإكراه في باب معنى الإكراه في باب المحرمات التكليفية هو معنى في باب المعاملات لا فرق بينهما. في باب المعاملات وسعنا الدائرة فرد تنزيلي مثل ما إذا قال الإمام الطواف بالبيت صلاة فرد تنزيلي. في باب المعاملات وسعنا المكره وقلنا المكره في باب المعاملات يشمل فردين من ألجئ مثل باب المحرمات التكليفية والثاني فرض الثاني شنو من لم تطب نفسه بالمعاملة وإن كان قادرا على التخلص. هذا ألحقناه بهذا كل مرة جميل هذا ألحقناه بهذا. لماذا ألحقناه به لماذا هذا ألحقناه به؟ لأن الأدلة الدالة على صحة المعاملة أناقت الصحة شنو بالطيب. فمعناه يكفي في عدم الصحة عدم الطيب وإن لم يكن ملجأ لأن الأدلة الدالة على صحة المعاملات أناقت صحتها بطيب النفس. معناه أنه إذا فقد طيب النفس لا صحة للمعاملة وإن كان الشخص غير ملجأ وغير مجبور. فهذا توسعة في معنى المكره في باب المعاملات. وإلا فعنوان المكره لو خلي وطبعه ظاهر عرفا في شنو في الجبر والإلجاء. هذا الذي يدعي الشيء لا هناك رواية توسعة في الحكم الوضعي والتكليفي مو توسعة في عنوان الإكراه. استدل بصحيحة البزنطي على أن المرفوع في حديث الرف ليس خصوص المؤاخذة بل يشمل رفع الحكم الوضعي. استفاد التوسعة في المرفوع، لم يستفد منها التوسعة في صدق عنوان المكره. مسلم أن الجبر من موارد الإكراه، لكن لم يسلم أن عدم الطيب من موارد الإكراه يحتاج إلى بيان. هذا شنو ربط بهذا شيخنا؟
لأنه سيد عندما جاء في مورد يتوقف على طيب الناس والقال.
أي مورد على طيب الناس؟ الطلاق والعتاق وصدقة ما يمي. من وين عرفنا أنه يتوقف على طيب الناس؟ من وين عرفنا أنه يتوقف على طيب الناس؟ من وين عرفنا أنه يتوقف على طيب الناس؟ من نفس الرواية لو من هذه الأدلة اللي جابها الشيخ الآن؟ فإذا احتجنا لهذه الرواية. لولا هذه الروايات الدالة على أن المعاملة منوطة بطيب الناس ما توسع عنوان المكره. إذا لو خلينا نحن وصحيحة البزنطي ما نستفيد منها شيء. صحيحة البزنطي تقول أكره، أكره بمعنى أي شيء، أكره بمعنى عدم طيب النفس، لو بمعنى الجب ما بينت. لأن النصوص العامة الدالة على إناطة صحة المعاملة بطيب النفس من هذه استفدنا أنه يكفي في صحة في فساد المعاملة عدم الطيب، ولو لم يكن مجبورا، من خلال هذه الأدلة لا من صحيحة البزنطي. صحيحة البزنطي ما ذكرت شيئا. إذن فبالنتيجة الشيخ قدس سره يقول تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الإكراه الرافع للحكم الوضعي. يأتي الكلام في بقية الكلام.